أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة المهدي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا يزال الكلام في ذكر ما يستدل به على صحة بيع الفضولي. قال المصنف هذا، ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليها، يعني على الصحة. هذا ترقي، يقول الأدلة القادمة بين أن تكون مؤيدات إذا كانت تواجه بعض الإشكالات، أما إذا استطعنا أن نحل هذه الإشكالات فيها، يعني في الأدلة القادمة عليكم السلام، إذا استطعنا حل الإشكالات الواردة على الأدلة القادمة يمكن أن تصلح عندئذ الأدلة، يمكن أن تصلح هذه الروايات على، يمكن أن تصلح أن تكون شو أدلة وليست فقط مؤيدات. نعم، هي كل واحدة واحدة هناك جملة إشكالات ورد على الاستدلال بها، لهذا هي بين مؤيد ودليل. قال ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليها. بمن يؤيد ويستدل؟ بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة. إذن ما نترقب، لا نترقب من الأدلة القادمة أنها تتكلم عن البيع الفضولي بصراحة، يعني لا، هي وردت هذه الروايات في موارد خاصة، لكن إحنا بين أن نلغي الخصوصية، بين أن نجيب دليل على التعميم، وإلا هي الروايات القادمة كلها موارد خاصة، فنحتاج أن نثبت الحكم حتى لغير هذا المورد الخاص بمن؟ بأسلوب من الأساليب التي نستطيع بها التعميم، من قبيل إلغاء الخصوصية، من قبيل استنباط قاعدة عامة من الرواية وإن كان واردة في مورد خاص، لكن إحنا باستنباطنا باجتهادنا نحاول أن نعطي قاعدة عامة. إذن هذا أول شسمي إشكال، أول ملاحظة على الأدلة القادمة أنها كلها في موارد خاص وليست في موارد بيع الفضولي الذي هو نحن بصدده. مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل سألته، في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا نوعا من المتاع مضاربة. إذا عندنا مالك وعندنا عامل مضاربة، المالك أنطى للعامل لعامل المضاربة، بيناتهم عقد مضاربة، فقال له اشتري بهذا المال عليكم السلام. حدد له نوع من أنواع التجارة، شنو حدد له؟ كان حدد له السكر، قال اشتري السكر وبيعه، يعني لعله هذه السلعة أراها جيدة تباع جيدا. المهم فحدد له نوع خاص. اللي صار شنو؟ انه هذا العامل لم يلتزم بالنوع الخاص، اجى شاف السوق، شاف انه السكر موجود كثير، فقال تجارة السكر لا تنفع، سوف اشتري الرز مثلا. لهذا شوف شو يقول، فاشترى يعني العامل غير الذي امره، يعني متاعا غير الذي اتفق عليه او الذي امره صاحب المال، هو امره بالسكر، هذا شو اشترى مثلا الرز. فالكلام هنا ما هو الحكم؟ ما هو حكم هذا التصرف هذا العامل؟ العامل هنا هو صحيح عامل مضاربة، ولكن عامل المضارع ولا بد أن يتقيد بمن بشروط الموجودة في العقد، وهنا هو خالف الشرط. فسئل الإمام عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه، سئل عن هذه المعاملة، فالإمام قال إذا كانت هناك واحدة من الاثنين لو يخسرون لو يصير خسارة، عليكم السلام، لو يصير خسارة لو يصير ربح، إذا كانت هناك خسارة فالخسارة كلها على منه على العامل لأنه خالف الشرط والتصرف تصرف غير صحيح، فالمفروض هو ضامن هاي المرة الخسارة مو على المالك كما احنا متعارف عندنا بالمضاربة الخسارة على المالك. إيه شو وقت الخسارة على المالك؟ فيما لو التزم العامل بكل الضوابط وبكل الشروط، هنا العامل شو لم يلتزم بالضوابط، يعني أنا قلت لك اشتري شكر ليش تشتري أنت غير شيء؟ فإذا اشتريت شيء آخر أنت المفروض تكون ضامن لهذا الخسارة على من؟ على العامل. زين وإذا صار ربح بالعكس، افترض ما صارت خسارة، افترض العامل كان ذكي كان ذكية فعندما اختار الرز مثلا في مثالي كان اختيار جيد فلهذا نجح في بيعي وربح أعطاه 100 وربح له 300 مثلا، فالربح نفس الشيء هم يكون للعامل باعتبار ما مأذون وما ليش ويرجع للمالك فقط رأس المال، لو لا الربح أيضا بينهما على حسب الاتفاق. فيقول الإمام عفوا يقول المصنف يعني نقلا عن الرواية قال يعني قال الإمام هو يعني العامل ضامن، المن ضامن لو حدثت هناك خسارة زين والربح، فإذا صار ربح قال والربح إذا وجد ربح بينهما على ما شرطه يعني على ما شرطه المالك أو العامل، ولما يصير شرط واضح المضاربة لازم يصير به شرط شنو؟ إنه حسب النسبة لك النصف ولي النصف لك الربع، فالربح يوزع بحسب الاشتراط اللي وقع في عقد المضاربة. وين محل الشاهد؟ وين محل الشاهد؟ الجواب محل الشاهد إنه تصرف العامل هو تصرف فضولي لأنه لم يؤذن له بهذا الشراء، بشراء شو اسمه الرز في مثالنا وبيعه، فتصرفات تصرفات فضولية، فهو عندما اشترى الرز فضولا باعه بالسوق وربح مثلا فضولا. والإمام عليه السلام بالنسبة عرفونا من الخسارة نحكي عن ربح، لو كان هناك ربح ماذا حكم الإمام عليه السلام؟ حكم بالصحة بأن الربح للعامل فقط للمالك فقط، أم تعامل مع الربح على أنه بيع صحيح والربح يقسم بينهما بحسب ما اتفق عليه؟ الجواب هو بعد تعامل على أنه بيع صحيح، ولهذا حكم بأن الربح على ما شرطه وعلى الاشتراط اللي صار بينهما. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن الإمام عليه السلام صحح هذه المعاملة التي هي لم تكن لم يكن هناك إذن فيها، إنما كان الإذن بالسكر بشراء السكر، صحح الإمام هذه المعاملة التي هي فضولية. بما صححها؟ صححها المفروض أن هناك إذن، سيأتي هذه المشكلة أكون هنا بالإذن، الإمام لم يقل بشرط الإذن والإجازة، لكن إحنا ندعي أنه أكو إذن، من فهم الإذن؟ لأن عادة من يجيب لربح هو أصل المضاربة العليمة القائمة، هو أصلاً ليش صارت مضاربة غير المالك يريد ربح، فلما جاب لربح ايش تتوقعون عادة شيء يصير؟ يرفض له ويقبل البيع، يقول له انت قلت لي اشتري سكر لم اشتري السكر عصيتك، ولكن ان اشتريت رزا مثلا او اشتريت صنفا اخر وهذا هو الربح والحمد لله ربحنا، ايش تتوقعون هذا يعني مش تتوقعون قصدي ما هو الغالب الرائج الكثير المتعارف في مثل هذه انه يجيز ولا يرفض؟
يجيز.
حالات نادره يقول لا والله انا اريد الا السكر وانا قلت لك سكر وما اريد غير السكر. المهم فيفهم أنه أن هذا البيع وإن كان فضوليا لكنه بيع صحيح بشرط تعقبه بالإجازة. بس عندنا معضلة طبعاً، شلون نستكشف الإجازة؟ أنا قلت لكم شلون نستكشفها، لأن الرواية كما تلاحظون ما بيها أنه والربح بينهما على ما شرطه بشرط أو بقيد أنه يجيز. ما قال الإمام شرط الإجازة، وهي مشكلة بالرواية. بس قبل أن نوضح هاي المشكلة، خلنا نوضح طريقة الاستدلال ونوضحتها إجمالا، وهي شنو؟ أنه هذا بيع فضولي وصحة، ولم يقل الإمام أنه باطل من أصل، وهذا هو اللي ينفعنا والحمد لله. لكن تواجه الرواية، تواجه الرواية عدة إشكالات، أسعى الأقل إشكالين مهمين. الإشكال الأول أن الرواية لا ذكر فيها للإجازة، ما فيها إجازة، بينما صحة بيع الفضولي إذا صح المفروض يتوقف على شنو؟ على الإجازة. فشلون تستكشفون الإجازة؟ هذا الإشكال رقم واحد. الإشكال الثاني أن الرواية خاصة بالمضاربة، فحتى لو تم الاستدلال بها فنقول نعم المضاربة الفضولية صحيح، لكن احنا ما نتكلم عن المضاربة، نتكلم عن البيع. فشلون تعممون الحكم من المضاربة إلى البيع؟ إذن هذان إشكالان كن وعقبتان نحاول قدر الإمكان نتخلص منهما وندفعهما. مصنف يقول بالنسبة للإشكال الأول، وهو إشكال أن الرواية ما بها إجازة، يعني ذكر صريح للإجازة، فنقدر نتخلص من عدها بأحد جوابين. الجواب الأول نقول صحيح الرواية ما بها لفظ إجازة ومشاكل، لكن إحنا سنحمل الرواية على وجود الإجازة اللاحقة، لازم نحملها. ليش؟ لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذه الرواية وبين الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا يجوز ويبطل التصرف في أموال الناس إلا برضاهم وإلا بإذنهم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، إلا أن تكون تجارة عن تراضي. فالتراضي وطيب النفس هذا أمر معتبر وواضح وأدلة عليه كثيرة. فشلون الإمام عليه السلام هنا يقول الربح بينهما ويصحح التجارة مع أنه ما تطيب نفس؟ معقولة ما تطيب نفس من المالك؟ فهذا شاهد على أنه لا بد من وجود طيب نفس، بس الإمام ما ذكر لوضوحه، وإلا نتوقع عدم وجود طيب نفس من المالك. جاب له ربح وفرحان هذا العبد، العامل جايب له ربح للمالك، فواحد من اثنين، المالك لو أجاز وهو المطلوب، لو شنو؟ لو رفض البيع. إذا رفض البيع أول شيء هذا خلاف المتعارف، قلنا المتعارف في المضاربة إنها المطلوب شنو المطلوب؟ المطلوب هو الربح، وهذا جاب له ربح، ما متعارف إنه يقول هذا الربح جايب لك إياه، يقول أنا ما أجيز هذه المعاملة لأن عندي خصوصية ويبيع السكر، ماكو شيء. هذا خلاف المتعارف وغريب شوي. عرفنا من هذا الجواب، عنده جواب ثاني وهو شنو؟ أنه مقتضى الجمع بين هذه الرواية وبين الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه وإلا أن تكون تجارة عن تراض، تبين أن الشرط العام هو شرط الرضا وطيب النفس. فحتى لو لم يذكر بالرواية راح نضطر نحمل الرواية على هذا المعنى. الرواية مطلقة صحيح من جهة الإجازة، ولكن نحمل هذا الإطلاق على من؟ على وجود شنو؟ الرضا، من باب حمل المطلق على المقيد. هذا كله جواب رقم واحد. ملخصة شنو؟ ملخصة الإجازة ما موجودة بالرواية، ولكن إحنا استطعنا أن نحمل الرواية على وجود الإجازة من باب الجمع بين الأدلة. هذا كله جواب رقم واحد. جواب رقم اثنين، هذا جواب تنزلي، حتى لو سلمنا أن الإجازة أن الرواية لا يستفاد منها وجود إجازة لاحقة، يلا افترض أنت تصر على هذا المطلب وتقول ماكو دليل، ماكو دليل، الرواية ما بها إجازة، منين جبت الإجازة؟ مصنف يقول هسه أضعف الإيمان حتى تصير الرواية مؤيد مو دليل، يلا مو مشكلة. أضعف الإيمان أن الرواية صححت البيع وذكرت أن الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه، واشترطت، أسألك هل اشترطت الرواية وجود إذن سابق؟ شو الجواب؟ بالعكس، ماكو إذن، قاعد يقول له اشتري سكرا، هو شو اشترط؟ غير شيء آخر. اشترطت الرواية وجود إذن مقارن أما صديق يقول على الأقل هذا يكفيني. أكو مطلبين، مطلب نريد نثبت أكو إجازة لاحقة، وهاي شوية صعبة المصنفين. ما أكو إجازة لاحقة، الجواب الثاني شو يقول؟ صعبة. يلا مو مشكلة، على الأقل الرواية يفهم منها أنه لا يشترط شنو؟ لا يشترط الإذن السابق ولا الإذن المقارب، وهذا كلش كافي علينا. إذن إحنا شوية اقتربنا من صحة البيع الفضولي، لأن صحة البيع الفضولي شنو معناه؟ معناها أنه لا يوجد شنو؟ إذن سابق. لأن وشو صار بيع فضولي؟ بيع فضولي ماكو إذن لا سابق ولا مقارب. والحمد لله هاي الرواية شو تقول؟ تقول هذا بيع صحيح ولم نشترط فيه لا الإذن السابق ولا الإذن المقارن. يقول هذا المقطع كافي عليه في تصحيح شنو؟ بيع الفضول. على قولة المصنف يكفينا للاستئناس، انه على الاقل حققنا مطلب مهم، وهو شنو؟ انه لا يشترط في صحة البيع وجود إذن سابق ولا إذن مقارن. الحمد لله هذا كافي. عندنا أدلة تقدمت وأدلة قادمة تقول الإجازة لاحقة، ضم هاي لهاي يتم عندك الاستدلال. إجازة لاحقة من يستفيد؟ من أدلة تقدمت وسيت. تشكل علي تقول ما يصير، لا يوجد بيع إلا مع إذن سابق أو إذن مقارن، شو أقول لك؟ لا هذا مو صحيح. شنو دليلنا؟ هاي الرواية الحمد لله مطلقة، لم تشترط لا إذن سابقا ولا إذن مقارن. فهاي الرواية إذا ما تنفع إلا في هذا المقطع هو جيد، وهو شنو؟ أنه لا يشترط الإذن السابق والإذن المقارن. الحمد لله هذا مقطع، هذا شيء جيد ينفعنا مع تتمة، وهو تتمة شنو؟ أن نثبت أكو إجازة لاحقة في البيع الفضولي، سواء أثبتناها بهذه الرواية أو بالأدلة المتقدمة أو الأدلة القادمة. المصنف عبر عن هذه الرواية أولا، عبر يؤيد الاستدلال. يلا إنه بترقى قال شنو؟ يدل. بعد شوية شي يقول يستأنس. شنو مش فيه ما افتهمنا، هي دليل لو مؤيد لو بس مجرد استئناس؟ يريد يقول انه حسب، قلت لك حسب الاشكالات ان دفعت فهو فهي دليل، وان دفع بعضها دون بعضين او لم تدفع فهي بين مؤيد وبين مجرد شنو محل استئناس. الاشكال الثاني تذكروه شنو؟ قلنا اكو اشكالين، الاشكال الاول الحمد لله دفعناه، الاشكال الاول شيء يقول انه ماكو اجازه دفعناه والحمد لله بجوابين. اكو اشكال ثاني بالروايه، منو شنو ذكر؟ انه الروايه خاصه بالمضاربه، شلون تعمموها لمن؟ لغير المضاربه، سياتي هذا ان شاء الله نقرا. يقول المصنف في مقام دفع الاشكال الاول او قبل ذلك يقول ونحوها، يعني ونحو موثقه جميل ونحوها غيرها، اكو روايات كثيره في هذا الصدد الواردة في هذا الباب. يابا ما بالمضاربة يقول عندنا روايات بهذا الصدد الحمد لله كثيرة. زين شيخنا مو هاي الروايات تواجه إشكالين، قال إيه راح أحل الإشكال الأول، راح أحل ما هو الإشكال الأول. فإنها هاي الرواية والروايات الأخرى إن أبقيت على ظاهرها، هو شنو ظاهرها؟ هذا قاعد من المصنف راح يبين الإشكال الأول. إن أبقيت على ظاهرها اللي هو شنو ظاهر؟ من هذا البيان لظاهرها، من عدم توقف ملك الربح على الإجازة. ظاهر الرواية أنه ماكو إجازة، فالربح يملك مناصفة مثلا بينهما من دون اشتراط شنو؟ الإجازة. وهذا غريب، هذا معنى غريب في الحقيقة. فشو كيفكم شو تجاوبون؟ تبقون هذا الظهور؟ لو تقولون هذا الظهور لا يعمل به، بل هو لابد من حمل المطلق على المقيد. جوابين، أعيد الجوابين. الجواب الأول نبقي هذا الظهور، فإذا بقينا الظهور صار عندنا مشكلة، لكن تنحل المشكلة بمن؟ أنه على الأقل الرواية شو تفيدنا؟ تفيدنا هذا الاستئناس اللي وضحته لكم. هذا جواب شوية يضعف الرواية. الجواب الثاني لا، من بقي هذا الظهور، إنما نقول هذا الظهور ظهور مطلق وعدنا تقييد ويحمل المطلق على المقيد. كيفكم شو تختارون يا جواب لهذا؟ يقول المصنف إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة، كما نسب هذا الإبقاء وهذا التصرف المن إلى ظاهر الأصحاب. كثير من الأصحاب تعاملوا مع الرواية على أنها نص تعبدي عجيب، هاي مشكلة. شو يعني تمر تتعامل مع الرواية تقول حالة خاصة استثنائية تعبد، ومرة تحاول تتخلص منه، تحاول قدر الإمكان إنه تسوق الرواية من ضمن وتجعلها في ضمن القاعدة. وياي لأمي هاي مشكلة تواجه الفقيه في الاستنباط، تجيك روايات شوية معناها غريب، فاللي عنده كسل فقهي شو يسميه، اللي ما يبي يتعب نفسه يعني، ما عنده ما يريد يشغل عقله كثير ويدقق كثير، اللي عنده شوية نوع من الكسل العلمي شو يسوي؟ يتعب معده، يقول هاي حالة خاصة استثنائية، هاي نص تعبد، شو يسوي؟ هاي الرواية شو ما بيها إجازة؟ حاول قدر الإمكان هذه الرواية تجعلها مطابقة للقواعد. وش أسوي؟ هي ما بيها إجازة. أقول له ما بيها إجازة، نص هي نص في عدم الإجازة، لو ظهور في عدم الإجازة. إذا نص لك حق تقول هاي حالة خاصة غريبة أول ما نسمع بيها نص تعبدي، بس الحمد لله هي شنو؟ هي ظاهرة في عدم الإجازة، مو نص في عدم. فإذا ظاهر سهل نحمل الظاهر على على النص أو على الواضح مثلا، وعنده إذن تحل المشكلة. فاللي عنده مثل ما قلت لكم، اللي عنده عجز على يعني كسل فقهي، خلينا نسميه كسل علمي، يعني ما يريد يتعب نفسه، هو شو يسوي؟ هيك روايات غريبه مباشره شو يسوي؟ لو يضربها عرض الجدار، لو شو يقول؟ هاي حاله استثنائيه، هذا نص تعبدي ما نعرف الحكمه فيه. ليش؟ حاول قدر الامكان انت شنو؟ حاول قدر الامكان تخليه يطبق القواعد. شوف شو يقول، نصب الى ظاهر الاصحاب وعد هذا، يعني هذا الحكم الوارد في الروايه اللي هو شنو الحكم؟ صحه الربح، انه الربح يملك لكن من دون حاجه علما الى اجازه، والله غريب هذا. شلون يوجهونه؟ يقول شو نسوي؟ يقول نص تعبد مثل الصلاه والصوم، اللي هو تعبد ما نعرف شنو الحكم. وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي، بمن خارجا؟ بالنص. وإلا الأصل في بيع الفضولي هو وجود إجازة، وإلا هذا خارج في الحالة غريبة بالنص كما في المسالك وغيره. فإذا كان كذلك إن أبقيت على ظاهرها كان، هذا كان جواب قوله، إن أبقيت كان فيها على الأقل شنو بالنسبة لنا إحنا؟ على الأقل استئناس. هذا الجواب أنا الجواب الثاني من أجوبتي، كان فيها على الأقل شنو؟ استئناس لحكم المسألة. وين الاستئناس شيخ؟ وين الاستئناس؟ رواية تقول ماكو إجازة، شلون تستئنس؟ يقول أنا ما أحكي على الإجازة، راح تفيدني بنياجة في أنه لا يشترط في البيع شنو؟ وجود إجازة سابقة ولا مقارنة. وهذا فواي يفيدنا، هذا المطلب واي يفيدنا في تصحيح الفضولي. قال من حيث عدم اعتبار ابن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره، وما يشترط الابن السابق، وهذا هو ينفعنا. لأن تلاحظون كثير من الإبطالات، كثير من الإشكالات على الفضولي كانت هو هذا الإشكال، شلون يصح بيع الفضولي مع أنه يشترط أن تكون الإجازة أو الإذن سابق؟ وإحنا قلنا ماكو دليل على هذا الاشتراط، بس الحمد لله اليوم جئنا دليل يثبت عدم الاشتراط. زين، هذا كله اذا قلنا ان شنو انها ان اذا عفوا اذا ابقينا الروايه على ظاهرها. الجواب الثاني شو يقول؟ يقول لا، ما نبقيها على ظاهرها، هي مطلقه نحملها على شنو؟ على المقيد. قال وان حملنا الروايه على صوره رضا المالك بالمعامله. جيد، رضا بعد ماذا؟ بعد ظهور الربح اللي هو الاجازه يعني. جيد، بس شلون الشيخ نحمل؟ شو ما بيها؟ يقول مو هي ما بيها صحيح، بس من باب حمل المطلق على المقيد. شنو الدليل على وجود إجازة؟ الدليل دليلا، أول شيء كما هو الغالب مثل ما قلت لكم، هو جايب لربح، جايب لربح، وهو مجرد مضارب، والمضاربة اللي بيناتهم هي واضح، الناس يسوون مضاربة علما لتحصيل الأموال والأرباح، وجايب لربح فأكيد راح يرضى، هذا هو الغالب. طيب دليل ثاني، إيه أعطيك دليل ثاني، وهو الدليل العلمي هذا، لكن الغالب قد يقول هذا مو علمي، أجيب لك علمي، وهو الحمل المطلق على المقيد. شنو قال؟ ومقتضى، يعني وكما هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار اللي هي أخبار مطلقة لم تشترط الإجازة، وبين ما دل من الأدلة المتقدمة أيضا ذكرناها على اعتبار رضا المالك في نقل ماله إلا أن تكون تجارة عن ثراء، والنهي عن أكل، يعني وما دل على النهي عن أكل المال بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. فعندئذ شو يصير؟ اندرجت هذا جواب قوله وإن حملناها إن درجت عندئذ المعاملة وين صارت؟ صارت في الفضول لأن أقول الحمد لله أكو إجازة لاحقة. واضح؟ إشكال الثاني، حتى لو أنت تخلصت من الإشكال الأول تبقى مشكلة أخرى، وهي أن الرواية تتكلم عن المضاربة، شلون أنت تعمم الحكم من المضاربة إلى البيع وإلى كل أحكام الفضولية. مصنف يقول هسا تقدر نلغي الخصوصية، نقدر نقول الإمام يتكلم عن نحو القاعدة العامة، نقول له شيخنا هذا حكي بدون دليل، الخصوصية على أساس الإمام يتكلم بصورة عامة شنو؟ ما أقول الإمام أصلا ما جاب إجازة، بس الإجازة قبلناها من باب حمل المطلق على المؤمن. أنه بتقول يتكلم بقاعدة عامة غير المضاربة، تشمل المضاربة غير. المصنف يقول إن أبيته ولم تقبل التعميم، يقول الإمام يقول إن أبيته على الأقل هم نرجع مرة ثانية، الرواية راح يصير بها؟ يصير بها استئناس، استئناس وتأييدها مسميها. فصحيح المورد خاص، لكن على الأقل هذا المورد وذاك المورد وذاك المورد وذاك المورد من نجمعهم يصير عندنا شبه القاعدة، يصير عندنا اطمئنان أن الحكم ما يخص المضاربة. يعني هسه جبت لك رواية على المضاربة، بعد شوي أجيب لك رواية على بيع الصبي، بيع مال الصبي، بعدين أجيب لك رواية عن كذا عن كذا، تبي تجمعهم وتقول ما معقولة أنه كلها وحدة خاصة خاصة. قد تستفيد شيء القاعدة العامة، نعم هذا مو دليل هو هذا، بس على الأقل يصلح أن يكون مؤيدا لهذا يقول المصنف وصحتها يعني المعاملة في خصوص المورد اللي هو المضاربة. وإن احتمل كونها هذه الصحة للنص الخاص، يعني خاصة بباب المضاربة، وإن كان هذا الاحتمال موجود واحنا نرفض هذا الاحتمال بالحقيقة، نقول لا هي اكو بها نقدر نلغي الخصوصية، لكن حتى إذا توصل أنت وتقول هي خاصة شنقول شن جوابنا؟ يلا على الأقل هي شنو تكون؟ إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب، يعني لمطلبنا وهو صحة بيع الفضول، تأييد من هذه الجهة أنها على الأقل قرينة من القرائن، وحدة قريبة أنه مضاربة صحت، مضاربة فضولية صحت. بعدين إن شاء الله نجيب لك شنو معاملة أخرى فضولية سوف تصح، ثالثة معاملة جديدة، رابعة معاملة، نجمع لك ما يقارب 20 معاملة فضولية صحت. أنت بتفاوع عليه تقول ما معقول، يعني مش معقول أنه كل وردة خاصة بموردها وتعبدا، هاي قليل، هذه يسمونها جمع تجميع الاحتمالات أو كذا. أنت من راح تلغي شنو؟ تلغي الخصوصية من خلال شنو؟ من خلال جمع هذه الاحتمالات الكثيرة. انتهى هذا المؤيد. المؤيد الآخر قال ومن هذا القبيل ونفس الطريقة في الاستدلال الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم. مال اليتيم واضح أنه هو يتيم بعد صغير ويتيم وما يقدر يتصرف أموال يبيع ويشتري شيء، مرة من يتصرف؟ يتصرف الولي وما يحتاج إذن، يصير تصرفه فضولي ولا لا؟ مو فضولي، مو يمنع. لكن عندنا روايات تقول إن لو أن شخصا أجنبيا يعني ليس وليا لليتيم، شخص أجنبي أخذ مال اليتيم ما أدري تصرف فيه، مو شرط أخذه، أنا أنتكم الفضولي مو شرط يأخذ المال يبيع، أهم شيء باع مال الفضولي، آسف، باع مال اليتيم. شخص أجنبي باع مال اليتيم بس بيع زينة، وجل اليتيم قال له أنت مو تملك مثلا سيارة، ترى أنا بعت لك إياها، خوش بيع، بيع جيدة. فهذا البيع من الأجنبي صحيح لو لا؟ ما هي الرواية؟ يقول المصنف هناك أخبار الواردة في التجار غير الولي الأجنبي في مال اليتيم. الإمام نفس الجواب اللي ذكرناه بالمضاربة، يقول إذا أكو ربح وأكو فائدة في هذا البيع فيكون شنو؟ يكون لصاحب المال اللي هو من هو؟ اليتيم. هذا شو يعني؟ يعني أن البيع صحيح لو باطل؟ صحيح، نفس الطريقة، أنه ما دام البيع صحيح إذن المعاملة الفضولية في مال اليتيم هي معاملة صحيحة وهم نفس الإشكالات. الإشكال الأول أنه الرواية ما ذكرت إجازة اليتيم ولا إجازة الولي. الإشكال الثاني شنو؟ أنه قد يقال هذا خاص بمن؟ بمال اليتيم ووجود المصلحة. يقول المصنف فإنها، يعني فإن هذه الأخبار إن حملت على صورة إجازة الولي فتدخل في بيع الفضول أو لا تدخل؟ تدخل، كما هو صريح جماعة كالمحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك وغيره. هؤلاء الجماعة كلهم حكموا بأن المسألة مربوطة بإجازة الولي، وإن كان هي مو موجودة بالرواية، لكن مثل ما قلت لكم من خلال حمل المطلق على المقيد تبعا للشهيد الأول، هو اللي أول من فكر بهذا التفكير، قال أن المسألة لابد من حمل الروايات على شنو؟ على إجازة الولي، من باب حمل المطلق على المقيد. المهم إذا كان كذلك إن حملت راح شو يصير؟ بيع فضولي ولا
فضول؟
كان من أفراد المسألة، يا مسألة بيع فضولي. وإن عمل بإطلاقها، يعني إطلاقها من يجي إطلاقها، إنه سواء أجاز الولي وسواء لم يجز الولي، الإمام حط حكم عام، قال الربع لليتيم. هسه أجاز الولي ما أجاز الولي مو مهم، المشكلة مو مهم، بيع فضولي ما يحتاج إجازة، أنت وإطلاق الرواية، فش يصير؟ دال على صحة بيع فضولي ولا لا؟ لا تدل على محل بحثنا، لكن هم تفيدنا كيشنو؟ كاستئناس، يا استئناس أنه لا يفترض الإبن السابق ولا المقارن، لكن ينفع من هذه الجهة. قال وإن عمل بإطلاقها كما عن جمع أسف، فإن حملت على صورتي قريناها، وإن عمل بإطلاقها كما عن جماعة، الشيخ الطوسي في النهاية والمحقق في الشرايع والعلامة في القواعد، ممن تقدمهم، يعني ممن تقدم على الشهيد الأول وجماعته، جماعته منهم تعرفوهم اللي هم ماضي وياي رب وياه. احنا قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا الرأي الأول، أول من قال به الشهيد وجماعة، جماعة ذكرنا أسمائهم اللي هم المحقق الثاني والشهيد الثاني السيد العاملي وغيره. هسه الآن شو يقول؟ يقول قبلهم، قبل الشهيد الأول وجماعته بين قوسين، كان أكو الرأي، شو يقول؟ الرأي يقول إنه الرواية مطلقة ما يشترط شنو؟ الإجابة. منو أصحاب هذا القول؟ يقول أولهم منو قلنا؟ الشيخ الطوسي، ومنهم المحقق في الشرائع. شو يقول هو المصنف عبر عنهم؟ يقول كما عن جماعة ممن تقدمهم، يعني ممن تقدم على الشهيد الأول وعلى جماعته اللي عرفناهم قبل شوية. ماشي؟ المهم إذا كان كذلك فالمسألة بها وضوح أنه فضولي توقف على الإجازة، يقول لا، خرجت يعني الروايات عن مسألة الفضول، لكن على الأقل يستأنس بها، يعني بهذه الأخبار لها، يعني لمسألة فضول. كيف يستأنس بالتقريب المتقدم اللي هو ذكرناه قبل قليل، أنه على الأقل نفهم أن الإجازة السابقة ليست شرطا. جواب ثالث، احتمال ثالث نسميه. الاحتمال الثالث من اللي قال به ما أدري، الاحتمال الثالث إيش قال؟ قال الرواية يفهم منها أن بيع هذا الأجنبي لمال اليتيم هو بيع مأذون فيه، خلينا نقول مو مأذون فيه، فيه إجازة. تعرفون شو الفرق بين الإذن والإجازة؟ مو الإذن سابق والإجازة لاحق. يقول هذا البيع فيه إجازة، نقول له نفس طريقة الشهيد الأول حمل المطلق على المقيد، يقول لا، جواب جديد. وين جوابك؟ شلون تثبت لنا من الروايات ان هناك اجازه لاحقه من المالك اللي هو من المالك اليتيم على الاقل او الولي؟ شلون تثبت لنا؟ يقول هو ياهو المالك كله غير اليتيم او وليه، يقول لا، هذول يملكون بالاعتبار، هاي ملكيه حقيقيه واعتباريه. كل هذا ملكنا وعركنا، وواحد يقتل الثاني، وانت اخذت مالي واخذت مالك، كلها بالكيش اعتباريه. القران يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما نكملها ما خولنا تخويل. إيش مجرد تخويل؟ أنتوا تخويل لو صدقتوا صدقتوا تسويتوا صدق تخويل. هذا البيت خولناك أنت قاعد فيه، لا أنت قلت هذا البيت مالي وذاك اللي ينازعني على ملكي وصار قتل وذبح وبشرية صارت مآسية مآسية من وراء هاي من وراء مالي وأملي ولك ويملكه وتملكه. القرآن يقول أنت لو تأمل تجد مجرد تخويل. وتركتم في آية أخرى ما خولناكم وراء وينكم جبتوه أنت جبت بيتك وياك جبت كزم أملاكك. المهم فالمالك الحقيقي من هو إذن؟ إذا كان الملكيات اعتبارية ها؟ المالك الحقيقي هو الشارع. فإذا كان المالك الحقيقي هو الشارع، إذا أذن المالك الحقيقي بعد نحتاج المالك الاعتباري أجاز خلينا. إذا أجاز المالك الحقيقي نحتاج المالك الاعتباري في الآخر ما نحتاج. إيه وين المالك؟ يقول هو نفس الإمام عليه السلام. الإمام هو أيضا مشرع. الإمام يقول شنو؟ إنه هذا البيع صحيح، مو شنو الرواية تقول. فإذا كان الإمام وهو المشرع حكم بالصحة، إذا الإجازة صدرت ممن؟ من المالك الحقيقي، فيكون بيعا فضوليا ها متبوع بمن؟ بالإجازة اللاحقة. وهذه الرواية عندئذ سوف تدل على شنو؟ صحة البيع فضولي. واضح بهذه الطريقة. يقول المصنف وربما احتمل دخولها، يعني دخول هذه المعاملة في المسألة، يا مسألة بيع الفضولي من ياجه من حيث أن الحكم بالمضي، يعني أن البيع ماضي وصحيح، نفس الحكم بالمضي شيش ماذا يشكل؟ إجازة خبرنا إن الحكم إجازة إلهية يقصد من الشارع، يعني يقصد من الشارع. ولأن الإمام اللي يحكي الإمام اللي يحكي هو حكي هو لو حكي الشارع لو حكي الله واضح كلامه وكلام الله موجي. يقول من حيث أن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة فتكون فضولية ولا معناه عفوا يدل على صحة بيع الفضولي المسبوق العفو المدعوق بالإجازة لما يدل يدل وهو المطلوب. ثم قال المصنف فتأمل إشارة إلى وجود ملاحظتين. الملاحظة الأولى إحنا كلامنا في المالك الاعتباري، أنت تجيب لي رواية بها إذن من مالك حقيقي هذا مو يمنا صراحة. إحنا وين بحثنا نقول البيع والبائع والمشتري وهذا؟ احنا كل كلامنا في البائع الاعتباري، ما نريد نقول البائع، ما نريد نقول ان المالك الحقيقي مو مهم، لكن نجي لا بس احنا كان كلامنا في الاجازه والاذن والبيع والشراء وكل كلامنا السابق نتكلم عن شنو؟ عن منو؟ عن الحقيقه والاعتبار؟ عن الاعتبار. فالمفروض ان نجيب لنا دليل صحيح البيع الفضولي تكلمنا عن منو؟ المالك الاعتباري. جبت الروايه اللي تتكلم عن المالك الحقيقي اقرا مره اخرى. هذه ملاحظه رقم واحد. الملاحظه رقم اثنين، هاي الإجازة صدق هي لاحقة؟ لو هي مقارنة أو سابقة شو تقول؟ يا إجازة إذا هي إجازة إلهية ومن الله فهذا نوع من التشريع حاصله شنو؟ إنه كل بيع فيه مصلحة للصبي حتى لو كان أجنبي البائع فهو بيع صحيح. وهذا شو يصير إجازة شو يصير؟ هاي سابقة. فإذا كانت سابقة تدخل في البيع الفضولي ولا تخرج؟ تخرج. فلا تنفع في الاستدلال هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. كيفك؟